أهلا بكم معنا. اليوم راح نغوص في مجموعة مقالات من ملحق 7 أيام حياتنا أسرتنا الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025. المقالات بصراحة بتغطي مواضيع كتير، من الحياة الأسرية للقضايا الاجتماعية، مبادرات حكومية وحتى أخبار أمنية في المغرب.
أهلا بك. وبالفعل مهمتنا اليوم هي نحاول نستخلص الأفكار الأساسية ونشوف شو الروابط بين هالمواضيع المتنوعة. يعني رح نستكشف مع بعض ديناميكيات الأسرة اليوم، التحديات الاجتماعية الموجودة، جهود الحكومة مثلاً بموضوع السكن، وكمان مؤشرات السلام العامة. كأننا عم نركب صورة بانورامية هيك من لقطات متفرقة.
بالضبط، واللي بيلفت النظر فعلاً هو كيف هالمواضيع محطوطة جنب بعضها. يعني بتلاقي نصائح لدعم طفل مصاب بالتوحد، وبجنبها إحصائيات عن دعم السكن أو تحليل للطلاق الصامت مع خبر عن عصابة قاصرين. هالتنوع بحد ذاته قصة. خلينا نبدأ بالمحور الأول، ديناميكيات الأسرة والعلاقات. وأول موضوع مهم جداً هو التعامل مع طفل مصاب بالتوحد. المقال بيشدد أنه لازم نفهم التوحد كاختلاف عصبي.
صحيح، وهي نقطة الانطلاق الأساسية. يعني هو مش مرض، هو طريقة مختلفة بالإدراك والتفاعل. المصدر بيقدم استراتيجيات عملية. طيب، ممكن نقسمها لمحورين رئيسيين. الأول هو تكييف التواصل والبيئة.
تكييف التواصل والبيئة؟ كيف يعني؟
يعني استخدام وسائل تواصل بديلة عن الكلام، صور مثلاً، إشارات، تطبيقات، كمان تبسيط اللغة، والأهم توفير روتين يومي وبيئة تكون منظمة عشان نقلل القلق ونعطي الطفل شعور بالسيطرة والأمان. جداول مرئية ممكن تساعد كتير.
فهمت، روتين وبيئة منظمة. طيب، والمحور الثاني للاستراتيجيات؟
المحور الثاني بيركز على الدعم العاطفي والاجتماعي، يعني التعزيز الإيجابي. مهم كتير نحتفل بأي تقدم حتى لو كان صغير عشان نرفع معنوياته، ونركز على مواهب الطفل وقدراته، هاد بعزز ثقته بنفسه. ومن الناحية الاجتماعية نعلمه مهارات التفاعل خطوة خطوة، كيف يبدأ حوار، كيف يشارك باللعب،
وكيف يحل نزاعات بسيطة يمكن.
تماماً، وكمان إشراكه بمجموعات دعم ممكن يقلل شعوره بالعزلة. وهون بيجي دور دعم الأهل نفسهم. يعني المقال بيأكد قديش مهم الأهل يحصلوا على مساندة نفسية عشان ما يوصلوا لمرحلة الإرهاق والإحباط. الصبر أساسي أكيد.
أكيد صبر وتفاهم عميق. والمثير للاهتمام إنه تحديات التواصل والتفاهم هاي منلاقيها كمان بسياق تاني حكت عنه المقالات، اللي هو الزواج المختلط. بيوصفوه كتجربة غنية ثقافياً، بس بنفس الوقت مليانة تحديات إلها علاقة باختلاف القيم والعادات اليومية وحتى الدين أحياناً.
بالضبط، المصدر بيشير يعني إنه نجاح الزيجات بيعتمد بشكل أساسي على الحوار، حوار صريح ومستمر من البداية، ورغبة حقيقية بفهم الاختلافات وقبولها وإيجاد أرضية مشتركة.
وإلى غاب هالحوار؟
إذا غاب ممكن بسهولة يصير سوء فهم وتوتر يزيد مع الوقت. وهذا بياخدنا لنقطة أعمق شوي، أهمية التواصل الحقيقي بالعلاقات بشكل عام.
وهو الشيء اللي بيغيب تماماً بظاهرة تانية مقلقة حكت عنها المقالات، الطلاق الصامت. المقال بيشرحها كحالة انسحاب عاطفي كامل بين الزوجين، بس بيضلوا عايشين مع بعض كأنهم غول عباء بنفس البيت. يعني المفارقة إنها ممكن تكون مؤلمة نفسياً أكثر من الانفصال الرسمي، لأنها مش مرئية للمحيطين.
وعواقبها وخيمة زي ما بيوضح المقال، شعور عميق بالوحدة والعزلة جوات البيت اللي المفروض يكون مصدر أمان. هذا الشيء ممكن يوصل لاضطرابات نفسية. هو فعلياً تآكل داخلي للعلاقة، وهالتآكل ممكن يكون مرتبط بالضغوطات اللي بيعيشوها الزوجين اليوم.
صحيح، في مقال تاني بيناقش تحدي موازنة الحياة الأسرية والعمل، خصوصاً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية. بيحكي عن ضغط تعدد أدوار المرأة بالذات، عاملة وربة منزل ومربية، والفجوة أحياناً بين التوقعات والواقع. هاد بيولد إرهاق بيأثر على العلاقة أكيد.
والمقال اللي عنوانه الحياة الأسرية المزدحمة بيأكد هالنقطة، بيقول إن الضغط المستمر بيستنزف العلاقة الزوجية. واللافت هون إنه بيشدد على فكرة إنه تخصيص وقت زوجي نوعي، وكمان وقت للذات لكل طرف، هاد مش رفاهية أبداً.
لا، هو ضرورة، يعني
ضرورة للصحة النفسية وللحفاظ على الرابط العاطفي. الاستثمار بهالوقت هو فعلياً استثمار باستقرار الأسرة كلها، وبيقدم نموذج صحي للأولاد كمان.
وبالحديث عن الأولاد، في مقال كمان بيركز على مساعدتهم بتكوين صداقات بالمدرسة، بيعتبرها أساسية لنموهم الاجتماعي، بس بيعترف إنه الموضوع صعب على بعض الأطفال والأهل ما بيقدروا يفرضوا صداقات على أولادهم.
صحيح، ما بيقدروا يفرضوها، بس بيقدروا زي ما بيقترح المصدر يعطوا الطفل الأدوات اللازمة، يعني علموه مهارات أساسية، كيف يسمع لغيره، كيف يشارك، كيف يتعامل مع الخلافات البسيطة. هاي المهارات بتمكنه يبني علاقات إيجابية بنفسه. الموضوع كله بناء كفاءة اجتماعية.
تمام، ومن بناء العلاقات الإيجابية بنوصل لتحدي تاني بيواجه الشباب والمراهقين اليوم، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقتهم بنفسهم. المقال بيحكي كيف هالمنصات بتروج لمعايير جمال ونجاح غير واقعية بالمرة، وهذا بيسبب ضغوط كتيرة. واللي فعلا لفتني هو استخدام المقال لمصطلح النجاح الوهمي.
وصف دقيق جدا. هاي المنصات حسب المقال بتغذي المقارنة المستمرة بين الشباب وبتضعف التفاعل الإنساني الحقيقي. والحل اللي بيطرحه المقال مش المنع طبعا، لأنه صعب وغير عملي.
طيب شو الحل؟
الحل هو بناء الوعي النقدي عند المراهقين، تمكينهم يقدروا يميزوا بين الصورة المصقولة اللي بيشوفوها أونلاين وبين الواقع. وهنا بيجي دور الأهل والمدرسة، دور حاسم بالمساعدة على بناء هوية قوية وتقدير للذات، يكون أساسه إنجازات حقيقية وعلاقات واقعية، مش أرقام متابعين ولايكات. الفكرة الجوهرية إن القيمة الحقيقية هي شيء داخلي وعلاقاتي.
هاي كلها تحديات بتواجه الأسرة من جوا. طيب، خلينا ننتقل هلا للمحور الثاني ونشوف بعض القضايا الاجتماعية والمبادرات الحكومية اللي بتأثر على الأسر من برا. نبدأ ببرنامج دعم السكن. الوزير مصطفى بيطاس قدم أرقام جديدة مؤخراً.
أي، الأرقام المعلنة لغاية نهاية سبتمبر 2025 يعني بتشير لحجم كبير للبرنامج. قدم حوالي 198 ألف طلب، والدعم الفعلي وصل لحوالي 66 ألف مستفيد. هاد معناه عملياً ضخ استثمار مالي كبير، وصل ل5.4 مليار درهم.
مبلغ كبير فعلاً.
أكيد، والتحليل الديموغرافي للمستفيدين كمان بيلفت النظر، بيظهر تركيز على فئات معينة. 37% منهم شباب تحت سن الـ30، و47% نساء، و24% من مغاربة العالم.
يعني التركيز على الشباب والنساء ومغاربة العالم مقصود. المقال بيربط هاد بأهداف حكومية أوسع إلها علاقة بسياسة السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش. هل في إشارة كيف بيضمنوا وصول الدعم لمستحقيه؟
نعم، المقال بيشير لوجود إجراءات للمراقبة والتقييم المستمر للبرنامج، فإذا ربطنا هاد بالصورة الأكبر بنشوف محاولة حكومية لمعالجة تحدي اجتماعي واقتصادي أساسي اللي هو السكن، مع محاولة توجيه الدعم لفئات بيعتقد إنها بحاجة أكبر أو ممكن تساهم بالتنمية بشكل أوسع.
تمام، وبسياق اجتماعي تاني، في تقرير أفرو بارومتر الأخير بيقدم صورة بتبين إيجابية بالبداية، بيشير إنه نسبة كبيرة من المغاربة 47% صرحوا إنهم ما بيفتقروا للاحتياجات الأساسية، وهذا بيحط المغرب بموقع جيد مقارنة بدول أفريقية تانية شملها المسح بين 2021 و2023.
صحيح، لكن وهون الأهمية إنه نقرأ ما بين السطور. نفس التقرير زي ما ورد بالمصدر بيكشف عن تفاوتات كبيرة جوا البلد. المثال الواضح هو الفجوة الكبيرة بالوصول للمياه الصالحة للشرب بين المدن والقرى.
هاي نقطة مهمة
جداً. فاللي بلفت النظر هون هو كيف المؤشرات العامة أحياناً ممكن تخفي واقع مركب من عدم المساواة بالوصول للحقوق الأساسية. هاد بيذكرنا دايماً إنه لازم نشوف التفاصيل اللي ورا العناوين الكبيرة.
نقطة مهمة فعلاً. طيب، خلينا ننتقل هلأ لمحورنا الثالث والأخير، السلامة العامة والأمن، ونبدأ بمؤشر مقلق بصراحة، حصيلة حوادث السير جوا المدن خلال أسبوع واحد بس، بنهاية سبتمبر وبداية أكتوبر. الأرقام من مديرية العامة للأمن الوطني ثقيلة، 12 قتيل وأكثر من 2900 جريح، منهم 125 إصاباتهم خطيرة.
للأسف، هاي الأرقام بتأكد إنه نزيف الطرقات ما زال تحدي كبير ومستمر للسلام العام بالمناطق الحضرية، بالرغم من كل الجهود اللي بتنعمل للمراقبة والتحسيس. هاي مشكلة يعني بدها حلول جذرية ومستدامة، لأنها بتمس حياة الناس بشكل مباشر ومأساوي.
أكيد، وإلى جانب حوادث السير، المصادر كمان فيها أخبار أمنية متفرقة بتعكس جوانب تانية من تحديات السلامة. خلينا نستعرضها بسرعة. ببني ملال حادثة اعتداء على سيارات شرطة بالحجارة من شخص كان بحالة هيجان وتسبب بأضرار. وبالدار البيضاء تم توقيف عصابة من 4 قاصرين سرقوا أجهزة عرض داتا شو من مدارس وحاولوا يبيعوها على فيسبوك. وبطنجة تم ضبط مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمحطة القطار ومعه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، أكثر من 1400 قرص وكمان كمية من الشيرة.
هاي الحوادث مع إنها مختلفة، يعني سلوك عدواني فردي، جريمة منظمة بيعملها قاصرين وبتستهدف مؤسسات تعليمية وترويج مخدرات بكميات كبيرة، بترسم ملامح التحديات الأمنية المتنوعة اللي بتواجهها السلطات والمجتمع كل يوم. واللافت هون فعلاً هو تورط قاصرين بسرقة منظمة لمعدات تعليمية. هاد ممكن يطرح تساؤلات عن العوامل اللي بتدفع لهيك سلوك.
صحيح. وأخيراً في خبر قصير بمجال صحة الحيوان. إسبانيا علقت مؤقتاً تصدير الأبقار الحية للمغرب. السبب هو ظهور بؤر لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي بإسبانيا.
هو إجراء احترازي بطبيعته، والمهم نوضح إنه هالمرض الفيروسي بيصيب الأبقار بس وما بينتقل للإنسان، لكن أكيد له تداعيات اقتصادية على قطاع تربية المواشي بسبب تأثيره على الإنتاج وصحة الحيوان. الهدف طبعاً هو منع دخول المرض للجلاد.
إذن هاي كانت جولتنا بمضامين مقالات 7 أيام لهالأسبوع. لمحات سريعة كشفت عن تعقيدات الحياة الأسرية اليوم، من دعم ذوي الاحتياجات الخاصة زي التوحد لتحديات العلاقات زي الزواج المختلط والطلاق الصامت، وكمان ضغوط التوازن بين الشغل والأسرة وتأثير العالم الرقمي على المراهقين.
وشفنا كمان كيف هاي الديناميكيات الأسرية بتتفاعل مع سياقات اجتماعية أوسع، زي مثلاً جهود الحكومة لدعم السكن والتفاوتات اللي لسه موجودة بالوصول للخدمات الأساسية، وأخيراً التحديات الأمنية المستمرة من حوادث السير للجريمة والمخدرات. الصورة العامة يعني بتبين مزيج من التقدم والضغوط، من الفرص والتحديات بنفس الوقت.
وهي قضايا حتى لو كانت بسياق مغربي إلا إنها ممكن تلامس جوانب من حياة كتير ناس بمجتمعات مختلفة، وبتخلينا نفكر كيف المجتمعات والأفراد بتعاملوا مع كل هالتعقيدات.
وبالنهاية يمكن نترك المستمعين مع نقطة للتأمل بتيجي مباشرة من هالمزيج اللي استعرضناه اليوم. لاحظنا تركيز كبير بالمقالات على دعم الأسرة والعلاقات، سواء التوحد، الصداقات، الزواج، وبالمقابل رينا عن تحديات أمنية فيها جرائم بيرتكبها شباب زي قصة القاصرين اللي سرقوا معدات تعليمية. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هو شو هي الروابط الخفية الممكن بين قوة النسيج الأسري وجودة الدعم العاطفي والاجتماعي جوا الأسرة وبين الضغوط الخارجية والمسارات اللي ممكن بعض الشباب يسلكوها أحياناً؟ فكرة بتستحق نفكر فيها بعمق.